إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا هو المجلس 75 في بيان الركن 6 من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالقضاء والقدر، في الجزء 2 منه في الباب 6. قال: باب الإيمان بأن كل مولود يولد على الفطرة وذراري المشركين. ذراري المشركين أي أطفالهم، لأنهم داخلون في جملة من يولد على الفطرة. وهذا الباب أيها الإخوة هو آخر باب في شفاء العليل، وهو الباب 30. ويتضمن هذا الباب الميثاق 2 بين ميثاقين. الميثاق الأول هو الميثاق الذري المأخوذ على الناس وهم في عالم الذر، والميثاق الثاني هو هذا الميثاق الفطري الذي يكون عند الولادة، والميثاق الثالث هو الميثاق الرسلي، وهو ميثاق الشرع الذي جاءت به الرسل. فالصحيح هو هذا، أنه لدينا 3 مواثيق: الميثاق المأخوذ على الناس وهم في عالم الذر، وهو المذكور في قول الله تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى. والميثاق الثاني هو الميثاق الفطري عند الولادة، فكل مولود يولد على الفطرة، على الفطرة يعني على الإسلام، وهو غير الميثاق الأول، خلافا لابن بطة رحمه الله. فعند ابن بطة أن الميثاق الثاني هو الميثاق الأول، وهذا غير صحيح. وهذا القول ما قال به إلا ابن بطة وابن قتيبة وحماد بن سلمة والقاضي أبو يعلى، فهؤلاء 4 قالوا أن هذا الميثاق الفطري هو الميثاق الأول، وهذا غير صحيح، بل هذا ميثاق آخر. ثم ميثاق الرسل، ففي هذا الباب بيان الميثاق الثاني، وهو أن كل مولود سواء كان مولودا لمسلم أو لمشرك فهو يولد على الإسلام، يولد على الإسلام، يقول قائل هذا القول يكون حجة للقدرية الذين يقولون الإنسان هو الذي يكفر بغير مشيئة الله عز وجل. والجواب أنه لا منافاة بين هذا الميثاق أنهم يولدون على الإسلام وبين القضاء والقدر السابق فيهم، فلا منافاة، فهم يكونون على الإسلام حين يولدون إلى أن يبلغوا، يكونون على الفطرة، ثم يظهر بعد ذلك عندما يبلغون ويعرب عنهم لسانهم، يظهر فيهم ماذا؟ قضاء الله تبارك وتعالى وقدره. وهذه والله حجة بالغة وآية فيها عبرة، فالناس كلهم في عالم الذر أقروا لله تبارك وتعالى، ألست بربكم؟ قالوا بلى. وعندما يولدون يولدون على هذا الإقرار، على هذا الميثاق، فيولدون على الإسلام. ثم بعد ذلك عندما يبلغون وتكون لهم عقول يميزون بها، فيظهر فيهم قضاء الله تبارك وتعالى وقدره، إما بالسعادة وإما بالشقاوة، فليس فيه أبدا حجة للقدرية، وإنما يعني يمكن أن يقال أن هذه الفترة، فترة الطفولة، هذه من حجة الله تبارك وتعالى على عباد. يعني يا أيها الإنسان عندما تولد وتخرج إلى هذه الدنيا فتكون على الإسلام، ثم بعد ذلك هناك من يبقى على هذه الفطرة، وهناك من تجتاله الشياطين، كما جاء في الحديث الصحيح في صحيح مسلم، حديث القدس: إني خلقت عبادي حنفاء، حنفاء مسلمين، فأتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم. فالمواثيق الثلاثة كلها حق، ولا منافاة بينها وبين القضاء والقدر السابق. ومما يقرب هذا أيها الإخوة أنه جاءت فترة على الناس لم يكن على وجه الأرض كفر، وفترة طويلة، وهي ماذا؟ ما بين آدم ونوح. كان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على الإسلام، كما قال سبحانه: كان الناس أمة واحدة. سبحان الله. فإذا ما في منافاة أبدا بين كون البشر يولدون على الإسلام على الفطرة وأن الفطرة بمعنى الإسلام، وبين قضاء الله وقدره السابق فيهم. هذا الباب أيها الإخوة الباب 30 عند ابن القيم، باب مهم، لكن هذه يعني خلاصته، وهو باب يحتاج يعني تدبرا، وإن كنت لا أريد أن يعني أذكر كل ما فيه في بداية الأمر، لكن لا مانع أن نأخذ مقدمة. فأول ذلك أن نقول الفطرة التي فطر الله تبارك وتعالى الناس عليها عند الولادة لا تنافي القضاء والقدر بالشقاوة والسعادة، ما في منافاة. لماذا ما في منافاة؟ لأن هذه فترة مؤقتة، فترة الطفولة، ثم بعد ذلك يظهر قضاء الله تبارك وتعالى بالشقاوة أو السعادة. والأدلة تدل على أن الفطرة هي الإسلام، كل مولود يولد على الفطرة يعني على الإسلام. جاء في بعض الروايات كل مولود يولد على هذه الملة، كل مولود يولد على هذه الملة، فهذا واضح. وأيضا إني خلقت عبادي إيش؟ حنفاء، حنفاء يعني مسلمين. فهذا كله مما يبين صحة هذا القول، وأن الفطرة هي الإسلام. ومع ذلك فقد اختلف الناس في المراد بالفطرة على أقوال، منها أنه الإقرار في عالم الذر، يعني جعلوا الفطرة هي ماذا؟ هي الميثاق المأخوذ عليهم في عالم الذر. لكن هذا عجيب، أن صلى الله عليه وسلم يقول كل مولود يولد على الفطرة، فهذا حين الإيش؟ حين الولادة إلى أن يبلغ، وهم يقولون يولد على الفطرة يعني على الإقرار في عالم الإيش؟ في عالم الذر. وهذا قول ابن قتيبة وابن بطة وحماد بن سلمة والقاضي أبي يعلى، وطبعا هم يؤيدون قولهم بحجج عقلية، فيقولون لو كان المراد بالفطرة الإسلام لوجب تطبيق أحكام الإسلام على الإيش؟ على أطفال الإيش؟ على أطفال المشركين، فنمنع ماذا؟ نمنع التوارث بين الأطفال وبين أبائهم، لأنهم إيش؟ لأنهم مسلمون. وأيضا ما يجوز استرقاقهم لأنهم مسلمون، وأيضا ما يجوز أن نمكن المشركين من أن يدفنوا أطفالهم في مقابرهم، بل كان ينبغي إذا مات الطفل يهرع إليه المسلمون يأخذونه فيدفنونه في مقابر المسلمين. فابن القيم رحمه الله يقول جاءتهم الشبهة من هذا، أنهم فهموا من هذا الحديث ماذا؟ عموم أحكام الإسلام على الطفل، وليس ذلك مرادا، فإن هذا الحديث خبر ولا حكم؟ كل مولود يولد على الفطرة، هذا خبر، فهذا من باب الإيش؟ من باب الإخبار لا من باب الأحكام. وأما أحكام الطفل المشرك فهي معروف أنه يتبع أبويه وبينهم توارث، وإذا مات يدفن في مقابر المشركين. هذه سيرة النبي صلى الله عليه وسلم مع أطفال المشركين. فإذا نفرق بين حمك الله نفرق بين باب الأخبار وباب ليش؟ وباب الأحكام، باب الأخبار وباب الأحكام. طيب، من هذه الأقوال أيضا قالوا: الفطرة ابتداء الخلق في بطن أمه لما نفخ فيه الروح وكتبت الشقاوة والسعادة. فإذا كل مولود يولد على الفطرة، يعني إيش؟ يعني يولد على ما كتب عليه من الشقاوة والسعادة. يولد على الفطرة يعني يولد على ما كتب عليه، يولد على ما كتبه الملك، ملك الإيش؟ ملك الأرحام. والجواب عن هذا القول أن نقول هذا وإن كان قولا للإمام أحمد، إلا أنه لم ينفي أنه ولد أيضا على الإسلام. فنحن نقول بليش؟ بالقولين، ولد على الإسلام وفي نفس الوقت ولد على ماذا؟ ها؟ على ما كتب عليه من الشقاوة والسعادة. فلا منافاة بين أنه يولد على الإسلام وكذلك يولد على ما كتب عليه. يقول قائل: طيب، ولماذا قال الإمام أحمد هذا القول الشقاوة والسعادة؟ الجواب ردا على القدرية، لأن القدرية يحتجون بهذا الحديث على أن الكافر إنما يكفر بمشيئته لا بمشيئة الله، ويقولون الله تبارك وتعالى فطر الناس على الإسلام. فالإمام أحمد من أجل الرد عليهم قال هذا، وليس هذا تأويلا منه لحديث يولد على الفطرة، وإنما هذا بيان. فخلاصة الأمر: يولد على الفطرة، يولد على الإسلام، ويولد على ما كتب عليه من الشقاوة والسعادة. هذا توجيه شيخ الإسلام ابن تيمية لقول الإمام أحمد رحمه الله. ومما يدل على هذا إن الغلام، قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الغلام الذي قتله الخضر طبع كافرا ولو بلغ لأرهق أبويه طغيانا وكفرا. فهذا الغلام الذي ما يعرف حقيقة الأمر يقول هذا مولود على الفطرة، ولكن القضاء والقدر هذا طبع إيش؟ طبع كافرا ولو بلغ لأرهق أبويه طغيانا وكفرا. فهذه مسألة في غاية الوضوح، فنحن نقول بهذا وبهذا. طيب، القول الثالث هو القول الصواب، وهو أن نقول يولد على الفطرة يعني على الإسلام كما جاء في النصوص. قال ابن عبد البر: والقول بأن الفطرة هي الإسلام هو المعروف عن عامة السلف، وعليه أجمع أهل التأويل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: والدلائل على ذلك كثيرة. والدلائل على ذلك كثيرة. طيب، القول الرابع أنه يولد على السلامة خلقة وطبعا وبنية ليس معها كفر ولا إيمان ولا معرفة ولا إنكار. هذا الذي يقول عنه الناس إيش؟ أنه إيش؟ صفحة بيضاء، فنجتنب هذا لأن هذا غلط، بل نقول يولد على الفطرة. وأما قول الناس أن الطفل يكون صفحة بيضاء، فلو كان كذلك ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، بل كان يقول أيضا أو يمسلمانه، لكن ما قال أو يمسلمانه، فعلم أنه على الإسلام. فالمهم من هذا القول أنه يعني الفطرة بمعنى السلامة، ليس معه كفر ولا إيمان ولا معرفة ولا إنكار. وإن كان هذا القول يعني يميل إليه ابن عبد البر، حتى قال هو أصح ما قيل في معنى الفطرة، سبحان الله، مع أنه نقل قبل ذلك أن الفطرة بمعنى الإسلام هو قول يعني أكثر السلف. يقول ابن القيم رحمه الله: ومعنى هذا يعني أنه يولد على الفطرة أنه إذا لم يوجد مانع لبقي على الإسلام، إذا لم يوجد مانع من بقائه على هذه الفطرة فإنه يبقى على الإسلام، فلا يحتاج سببا وإنما يحتاج انتفاء المانع. يعني لو ترك ولم يتعرض لتنصير أو تهويد أو تمجيس فإنه يبقى مسلما. فالمهم أنه ينتفي المانع ولا يلزم وجود السبب، ولا يلزم وجود السبب. فهذا يعني بعض ما يمكن أن يقال كمقدمة، وإن شاء الله نعلق أيضا على الأحاديث بما يعني بقي. الحديث الأول في البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه وينصرانه. هذا واضح، فالتغيير إنما هو بالتهويد والتنصير. إذا لم يوجد تغيير فيبقى على الإسلام. قال: كما تناتج الإبل. ايش عندك يا ابو محمد؟ ها، وايش اللي بعدها؟ نعم، كما تناتج الإبل، يعني يمكن الوقوف هنا احسن. ثم قال: من كل بهيمة جمعاء هل تحس من جدعاء؟ وكما جاء في بعض الألفاظ الأخرى: كما تنتج البهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء؟ فالذين يقولون يولد على السلامة إن كانوا يريدون بالسلامة الإسلام فلا بأس، وأما إذا أرادوا بالسلامة كما قالوا ليس معه كفر ولا إيمان فهذا غير صحيح. قالوا: يا رسول الله، أرأيت من يموت وهو صغير؟ يعني هذا الطفل الذي يموت وهو صغير، يعني إذا كان كذلك فينبغي أن إيش؟ أن يدخل الجنة لأنه مات إيش؟ مات على الإسلام. قال الله أعلم بما كانوا عاملين. الله أكبر. الله أعلم بما كانوا عاملين. فهنا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم جوابا من أجل ماذا؟ من أجل النظر إلى القضاء والقدر علاوة على النظر إلى الفطرة. ولذا كانوا يقولون للإمام مالك القدرية يحتجون علينا بهذا الحديث، فيقول لهم احتجوا عليهم بإيش؟ ها؟ بآخره. احتجوا عليهم بآخره، الله أعلم بما كانوا عاملين. فهذا فيه إثبات القضاء والقدر، وفيه رد على القدرية الذين يحتجون بأول الحديث. فالبداية يا أبا أحمد الإيش؟ الفطرة، والنهاية القدر السابق. البداية الفطرة، البداية يعني أول ما يولد، والنهاية القدر السابق، إما شقي وإما سعيد. الذي بعده حديث أبي هريرة رواه مسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه، والبهيمة تنتج البهيمة. عندما يقال نتجت البهيمة يعني إيش؟ يعني ولدت. فهذا الفعل يبنى لما لم يسمى فاعله. والبهيمة ما تقول تنتج وإنما تنتج، والبهيمة تنتج البهيمة. هل تكون فيها جدعاء؟ أي أنها تكون يعني سليمة بدون يعني المؤثرات الخارجية. الذي بعده في الصحيحة برقم 402 وهو حديث الأسود بن سريع قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية فأفضى بهم القتل إلى الذرية. يعني هذه السرية قتلت الذرية أيضا، ذراري المشركين. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما حملكم على قتل الذرية؟ قالوا يا رسول الله أليس أولاد المشركين؟ قال أوليس خياركم أولاد المشركين؟ يعني أنتم أسلمتم ودخلتم في الإسلام وصرتم من خيار الناس وكنتم أولاد المشركين، أوليس خياركم أولاد المشركين؟ ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا فقال ألا كل مولود يولد على الفطرة. لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا؟ تقول لأن الفطرة هي المانعة من إيش؟ من قتله، من قتل الطفل. يعني هذا ارتباط يعني آخر هذه القصة بأولها، لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما حملكم على ذلك، ثم قال ألا كل مولود يولد على الفطرة، وإذا كان يولد على الفطرة على الإسلام فلا يقتل، فهي المانعة من قتله في حال الصغر. فعلم أن أحكام الصغير تتبعض، أحكام الصغير تتبعض، فهو مسلم فلا يقتل، لكنه بينه وبين أبويه الكافرين توارث، وعند السبي يسبى، فأحكامه إيش؟ تتبعض. قال الشيخ، وطبعا الشيخ شدد جدا على القول الصحيح، قال وما أكثر من عشيت بصيرته عن فهم هذا الحديث. طبعا هو يعني من؟ يعني الذين يقولون الفطرة هي الإسلام، وهو قول إيش؟ يعني قول السلف بل نقول وقول النبي صلى الله عليه وسلم، قال ففتاه قلبه، انظر كيف وصفه، وتحير عقله، فضل وأضل به خلقا كثيرا. وهذا أيها الإخوة من الغلو في الإنكار، هذا من الغلو، لأن هذا الذي أنكره ابن بطة رحمه الله هو الصواب، والدلائل عليه كثيرة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية. نعم، وقال به من الصحابة والتابعين كما قال ابن عبد البر، نقل ابن عبد البر في التمهيد والقرطبي في التفسير عن أبي هريرة وابن عباس وقتادة ومجاهد وعكرمة والزهري والحسن والنخعي والبخاري والإمام أحمد. نعم، والإمام مالك. فكيف ابن بطة هنا يقول فضل وأضل به خلقا كثيرا؟ فهذا من الغلو في الردود، وذلك أنه يتأول الخبر على ما يحتمله عقله من ظاهره، فيظن أن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إن كل مولود يولد على الفطرة أراد بذلك أن كل مولود يولد مسلما مؤمنا. نقول هذا هو قول النبي صلى الله عليه وسلم، يولد على هذه الملة. قال وإنما أبواه يهودانه وينصران، فمن قال ذلك أو توهمه، انظر، فقد أعظم الفرية على الله عز وجل وعلى رسوله، ورد القرآن والسنة، وخالف ما عليه المؤمنون من الأمة، وزعم أن اليهود والنصارى يضلون من هداه الله عز وجل من أولادهم ويشقون من أسعده. الله أكبر، ما زعموا هذا، بل هم يقولون بالقضاء والقدر، وإنما بواه يهودانها ويمجسانها وينصران، إنما هذا من باب الأسباب. فكيف يعني ابن بطة يقول هذا ويشنع هذا التشنيع وهو المخطئ رحمه الله؟ قال ويجعلون من أهل النار من خلقه الله للجنة، ويزعم أن مشيئة اليهود والنصارى والمجوس في أولادهم كانت أغلب وإرادتهم أظهر وأقدر من مشيئة الله وإرادته وقدرته في أولادهم. حتى لو قلنا أن ابن بطة إنما يعني بهؤلاء المردود عليهم القدرية، لكن هذا قول أهل السنة أيضا، وإن كانوا لا يقولون بقول القدرية. قال حتى كان ما أرادته اليهود والنصارى والمجوس ولم يكن ما أراده الله تعالى عما تقوله القدرية المفترية على الله علوا كبيرا. قال فأما هذا الحديث فإن بيان وجهه في كتاب الله وفي سنة رسول الله وعند العلماء والعقلاء، بيان لا يختل على من وهب الله له فهمه وفتح أبصار قلبه، وذلك قول الله عز وجل وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم. ففسر ابن بطة يولد على الفطرة بالميثاق الأول. قال ثم جاءت الأحاديث بتفسير ذلك أن الله عز وجل أخذهم من صلب آدم كهيئة الذر، فأخذ عليهم العهد والميثاق بأنه ربهم فأقروا له بذلك أجمعون، ثم ردهم في صلب آدم، ثم قال عز وجل فطرة الله التي فطر الناس عليها. فكانت البداية، يعني هو يقول فطرة الله، الفطرة في اللغة مادة فطرة تدل على الإنش، على الابتداء، كما يقال فاطر السماوات والأرض أي مبتدئهما. فهو يفسر فطرة الله التي فطر الناس عليها عند الولادة، يفسرها بالإنش بالميثاق الأول. فكانت البداية التي ابتدأ الله عز وجل الخلق بها ودعاهم إليها، وذلك أن بداية خلقهم الإقرار له بأنه ربهم وهي الفطرة، ففسر الفطرة بالإقرار الأول. قال: والفطرة ها هنا ابتداء الخلق، ولم يعن بالفطرة الإسلام وشرائعه وسننه وفرائضه. فنقول هذا هو منطوق الحديث، يولد على الفطرة على هذه الملة. ألا تراه يقول: لا تبديل لخلق الله، لا تبديل لخلق الله. ومما يزيدك في بيان ذلك ووضوحه قوله تعالى: الحمد لله فاطر السماوات والأرض، يعني أنه بدأ خلقها. فقوله صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، يعني على تلك البداية التي ابتدى الله عز وجل خلقه بها وأخذ مواثيقهم عليها من الإقرار له بالربوبية. ثم يعرب عنه لسانه بما يلقنه أبواه من الشرائع والأديان فيعرب بها وينسب إليها، ثم هو من بعد إعراب لسانه واعتقاده لدين أبائه راجع إلى علم الله عز وجل فيه. صحيح، حتى لو هودوا أو نصروا أو مجسوه، فإن كان سبق له السعادة فإنه يصير إلى السعادة. قال: وما سبق له في أم الكتاب عنده. إن كان ممن سبقت له الرحمة لم تضره أبوته ولا ما دعاه إليه وعلمه أبواه من دين اليهودية والنصرانية والمجوسية، فما أكثر من ولدته اليهود والنصارى والمجوس ونشأ فيهم ومعهم وعلى أديانهم وأقوالهم وأفعالهم، ثم راجع بدايته. وما سبق له من الله ومن عنايته بهدايته، فحسن إسلامه وظهر إيمانه وشرح الله صدره بالإسلام وطهر قلبه بالإيمان، فعاد بعد الذي كان عليه من طاعته لأبويه عاصيا ومحبته لهما بغضا وسلمه لهما وذبه عنهما لهما حربا وعليهما عذابا صبا. ثم قال ليؤيد قوله: ولو كان الأمر على ما تأولته الزائغ أن كل مولود يولد على الفطرة عنا دين الإسلام وشرائعه، لكان من سبيل المولود من اليهود والنصارى إذا مات أبوه وهو طفل ألا يرثهما. نقول هذا لا يلزم، لأن أحكام الطفل إيش؟ تتبعض. وكذلك إن مات لم يرثه، لما عليه الأمة مجمعون أنه لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. وقد كان من سبيل الطفل من أولاد أهل الكتاب إذا مات في صغره، هذا أيضا مما يذكره حجة له، أن يتولاه المسلمون ويصلوا عليه ولا يدفن إلا معهم وفي مقابرهم. فإن كان الحكم في معنى هذا الحديث كما تأولته القدرية وليس هو كذلك والحمد لله، نقول إن كان يعني كما ذكرنا أيها الإخوة، إن كان يعني بهذا الكلام الرد على القدرية فلا بأس، لكن نحن ما نرد على المخالفين بالخطأ، وإنما نرد عليهم بالإيش؟ بالصواب. فإذا كانت القدرية يقولون المولود يولد على الفطرة، نقول نعم يولد على الفطرة، لكن يصير إلى ماذا؟ إلى علم الله تبارك وتعالى فيه. نعم. قال: فإن كان الحكم في معنى هذا الحديث كما تأولته القدرية وليس هو كذلك والحمد لله، فقد ضلت الأمة وخالفت الكتاب والسنة حين خلت بين اليهود والنصارى وبين الأطفال المسلمين يأخذون مواريثهم ويلون غسلهم والصلاة عليهم والدفن لهم، لكن المسلمون مجمعون وعلى إجماعهم مصيبون والحمد لله أن من مات من أطفال اليهود والنصارى والمجوس ورثه أبواه وورثه وأبويه وولياهما، إن كانت هذه كلمتان وولياهما يعني أبواه، يعني فهما هنا ضمير فصل للتأكيد، وولياهما غسله ودفنه، وأن أطفالهم منهم ومعهم وعلى أديانهم. وإنما قوله صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة، إنما أراد أنهم يولدون على تلك البداية التي كانت في صلب آدم عليه السلام من الإقرار لله بالمعرفة، ثم أعربت عنهم ألسنتهم ونسبوا إلى آبائهم. فمنهم من جحد بعد إقراره الأول من الزنادق الذين لا يعترفون بالله ولا يقرون به، وغيرهم ممن لم يبلغه الإسلام في أقطار الأرض الذين لا يدينون دينا، وسائر الملل فمقروا، يعني بعد لا يعترفون بالله ولا يقرون به نضع نقطة. ثم وغيرهم هذا مبتدأ وعطف عليه إيش؟ وسائر الملل. ثم أخبر عنهم بقوله فمقرون بتلك الفطرة التي كانت في البداية، فإنك لست تلقى أحدا من أهل الملل وإن كان كافرا، يعني بخلاف الزنديق، الزنديق ما يعترف بالفطرة، لكن غيرهم وإن كانوا كفار فإنهم يعترفون. فإنك لست تلقى أحدا من أهل الملل وإن كان كافرا إلا وهو مقر بأن الله ربه وخالقه ورازقه، وهو في ذلك كافر حين خالف شريعة الإسلام. فيكون هذا النوع الثاني من الكفار بخلاف الزنادقة مقرون لله تبارك وتعالى بحسب الإقرار المأخوذ عليهم، ولكنهم كفروا لأنهم ما جاءوا أو ما وفوا بميثاق الإيش؟ بميثاق الرسل. ثم ذكر بإسناده عن حماد بن سلمة، طبعا حماد بن سلمة على هذا القول يفسر حديث النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة، فقال هذا عندنا حين أخذ الله عليهم العهد فأصلب آبائهم. فهذا تفسير من حماد. قال واعلم رحمك الله أن أخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم التي أجمع أهل العلم بها على صحتها لا تتضاد، صحيح. ووجه الجمع بينها ما ذكرنا أنه يولد على الفطرة ويبقى على الفطرة في هذه المدة، ثم يصير إلى ماذا؟ إلى قضاء الله وقدره. وأقواله وكلامه صلى الله عليه وسلم لا تتناقض ولا تتناسخ، وربما صحت الأخبار عنه صلى الله عليه وسلم بالاختلاف والتناسخ. طبعا هنا يعني بالأخبار هنا يعني الأحكام، يعني الأخبار يعني الأحاديث التي تشتمل على الأحكام. فكان ذلك في التحليل والتحريم والتخفيف والتشديد للأمر يحدث، والسبب يعرض، وللعذر يحضر. فأما الأخبار الواردة التي تجرى مجرى الخبر عن الله، هذه الأخبار والإعلام عنه، فمعاذ الله أن تتضاد هذه الأخبار أو تتناقض هذه الأقوال. يشير إلى قاعدة مشهورة وهي ماذا؟ أن الأخبار لا نسخ فيها، وإنما النسخ يكون في ماذا؟ في الأحكام. لأننا لو قلنا بالنسخ في الأخبار للزم تكذيب ليش؟ الخبر الأول، وأخبار الله تبارك وتعالى كلها صادقة. قال وإنما أتي من أتي فيها وافتتن من افتتن بها من اشتباه لفظها وضيق الأعطاء وسوء الأفهام وضعف النحايز عن معرفتها. النحايز جمع نحيزة وهي الطبيعة. وإلا فكيف يجوز لمتأول أن يتأول أن كل مولود على الفطرة، وأريد بذلك أن كل مولود على دين الإسلام وشريعة الإيمان. وصريح قول النبي صلى الله عليه وسلم وفصيح إعرابه الذي لا يحتمل التأويل ولا يتولد فيه التعطيل أتى بغير ما تأولته أصحاب هذه المقالة. ويذكر لنا أحاديث يعني يستدل بها على قوله. قال وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم الوائدة والموؤودة في النار. وين الدلالة؟ الموؤودة الموؤودة يعني إيش؟ طفل المشركين. قال هذه في النار، فكيف تكون في النار وهي إيش؟ ها؟ وهي على الإسلام. طيب، تقول هذا الحديث رواه أبو داود عن ابن مسعود، وهو في صحيح الجامع 7142، وتوجيهه في موسوعة العقيدة للشيخ الألباني 517، وهداية الرواه حديث 108. بما خلاصته أن هذه موؤودة معينة، يعني الموؤودة الألف واللام للإيش؟ للعهد، لموؤودة معينة ليست للجنس، أن هذه موؤودة معينة قد علم مصيرها، موؤودة معينة قد علم مصيرها. قال أو يكون التقدير الوائدة والموؤودة له، فنقدر له الوائدة يعني التي تائد وتباشر الإيش؟ الوأد. والموؤودة له لأنه رضي بهذا، يعني حتى وإن لم يائد لكنه كلف من يائد، فالوائدة التي تباشر الوأد، والموؤودة له الذي يرضى بفعلها، فيكون هذا هو المعنى، فيكون هذا هو المعنى. قال والوائدة هي القاتلة لابنته، والموؤودة هي الصبية الطفلة التي قتلها أبواها، فلو كانت الموؤودة مسلمة لما كانت في النار، وبالحري أن تكون في الجنة لا محالة على ما تتأوله القدري. نقول نعم، الصحيح في أطفال المشركين أنهم إيش؟ أنهم في الجنة أو يمتحنون. في أطفال المشركين 8 أقوال للعلماء، الصحيح منها إما أنهم في الجنة وإما أنهم يمتحنون، فنقول بعضهم يدخل الجنة بدون امتحان، وبعضهم يمتحن حتى يظهر إيش؟ حتى يظهر علم الله فيهم، فيمتحنون في عرصات القيامة، فترفع لهم نار ويقال لهم لجوها أي ادخلوها، فالذي يطيع تكون عليه بردا وسلاما، والذي يعصي كان يعصي في الدنيا. فإن كانت القدرية تقول بهذا فهو صواب، القول الحق يقبل ممن إيش؟ ممن قاله. قال لأنها طفلة مسلمة ومقتولة مظلومة، فهذا يعني هذا مما استدل به ابن بطة، وقد عرفت ما فيه. قاله بقوله أيضا حين سئل عن أطفال المشركين فقال مع آبائهم في النار، مع آبائهم يعني بعضهم، ثم سئل عنهم ثانية فقال الله أعلم بما كانوا عاملين، ولذلك إيش؟ ولذلك يمتحنون. قال ويجوز أن يكون قوله صلى الله عليه وسلم الله أعلم بما كانوا عاملين أن السؤال الثاني يعني لما سألوه ثانية خرج مخرج الاستفهام لما صاروا في النار، فقال الله أعلم بما كانوا عاملين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.